ولو كان ممن يؤثر نفسه بالأموال، ولو كان ظالم أحيانا يضرب هذا ويفعل مع هذا بعض الأفاعيل. هذه الأمور التي هي من قبيل الظلم والفسق والفجور عند أهل السنة والجماعة لا ترفع طاعة هذا الإمام بل توجبها. وهذا قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام الأمراء الذين يؤثرون أنفسهم بالأموال ونحوها وأحيانا يأمرون بالمنكرات، قال بعض الصحابة: يا رسول الله أفلا نعذبهم؟ وفي بعض الروايات: أفلا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تروا كفر البواح عندكم من الله فيه برهان. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له أفلا نقاتلهم قال: لا، ما صلوا. فدل هذا على أن الإمامة تجب له الصمت والطاعة، ولا يجوز الخروج عليه إلا أن يترك الصلاة أو يأمر بترك الصلاة أو أن يأتي بكفر بواح ظاهر عندنا من الله سبحانه وتعالى فيه برهان، فيه برهان. وهذا هو منهج جماهير أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. ومن ثم فإن الحج والجهاد أيضا عند أهل السنة والجماعة ماضيان مع الإمام، وسواء كان هذا الإمام تولى الإمامة باختيار المسلمين له أو بخلافة من قبله، أو وهذه حالة ثالثة ذكرها كثير من السلف، أو إذا تفوق بالقوة وحكم بين الأمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالصمت والطاعة واجبة لله. ففي هذه الحالات الثلاث تجب له الصمت والطاعة، أن يأتي شرط أن يحكم بين الأمة بالكتاب والسنة. وكذلك أيضا الحج معه، يعني ما يأتي قائل ويقول: لا، هذا فاجر، هذا السنة ما نحج. أقول: لا، إذا قاد حجيجا مقيم، وكان الخلفاء من قديم الزمان يقودون الحج أو يرسلون من يرد عنه بقيادة الحج، موجود في زمن الدولة الأموية والعباسية. والمؤرخون إذا وصلوا، مؤرخون للحوليات إذا وصلوا إلى شهر الحج قالوا: وحج بالناس فلان، فيذكرون من حج بالناس الخليفة أو من ولاه أو غير ذلك. فالحج أيضا مع البر والفاج الماضي، وكذلك أيضا الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا بد لهذه الأمة من إمامة برة أو فاجرة. قال: يا أمير المؤمنين، قد حرقنا البرة فما الفاجرة؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: نعم، الفاجرة حتى تحمي البيضة، تحمي البيضة وتقيم الحق وتقيم الشمس. إذا الجهاد حتى مع الفاجر، ما دام مجاهدا للكفار وللمشركين فيجب أن يكون المؤمنون معه ناصرين يجاهدون في سبيل الله. كل هذه الأمور إنما هي متى؟ ما دام يحكم بالكتاب والسنة، وما دام لم ينقض ذلك بكفر بواح ظاهر عندنا من الله سبحانه وتعالى فيه برهان. ثم قال أيضا: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وهذا هو مذهب السنة والجماعة، أما الصلاة خلفهم جائزة ولو كان الجار، ولو كان يعلم أنه يؤخر الصلاة أو أنه مثلا يشرب الخمر، فإن الصلاة خلفه جائزة، وقد ورد عن ذلك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ثلاث من أصل الإيمان: الكفر عن من قال لا إله إلا الله. الكفر عنه يعني عدم الاعتداء على دمه وماله ما دام أظهر الإيمان، ونأخذه بظاهره إن كان باطنه كظاهره فالحمد لله، وإن لم يكن كذلك فإننا نحكم عليه بظاهره والله يتولى باطنه، إلا أن يظهر لنا زلقه أو كفرا وردة، فيجب أن نقيم حد الردة في هذه. الكف عمن قال لا إله ولا نكفره بذنب سبق، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر هذه الأمة آخر أمتي الدجال، لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار، هذا الحديث رواه أبو داود لكنه حديث ضعيف، فحفظ المنذري وغيره، وسبب تضعيفه أن فيه أحد الرواة ضعفه العلماء رحمهم الله تعالى، يزيد بن أبي مشبش ضعفه العلماء فقالوا هذا الحديث، لكن ما فيه من معاني الإيمان الأقدار والجهاد ماض ولا مكفر أحد، كلها دلت عليها أدلة أخرى من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو قوله لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل، أي أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب توليهم ونصرتهم والذب عنهم والدفاع عنهم ومحبتهم والترضي عنهم جميعا وذكر محاسنهم حين يذكرون، لأنهم نقلت كتاب الله ونقلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، ولهذا فنحن نستغفر لهم جميعا ونترضى عنهم جميعا ونترحم عليهم جميعا. ومن أهم ما يتعلق بهم ما قاله الشيخ هنا الكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم، وهذا أصل عظيم وصول أهل السنة والجماعة، أن ما جرى بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم خاصة في الجمل والصفين، فإن هؤلاء الصحابة كلهم كانوا مجتهدين، صحيح أن بعضهم أحق من بعض وأقرب إلى الحق من بعض، علي رضي الله عنه وأرضاه كان أحق من غيره وكان أفضل رضي الله عنه وأرضاه، لكن لا يجوز لنا في مقابل ذلك أن نطعن في بقية الصحابة، في عائشة أو في الزبير أو في طلحة أو في معاوية رضي الله عنهم جميعا، بل يجب أن نكف عن ذكر مساوئ وما شجر بينهم، ونقول كما قال أحد العلماء تلك دماء طهر الله منها أيدينا فنحن نطهر منها ألسنتنا، فنترضى عنهم جميعا ونعتقد أنهم مجتهدون، ومن اجتهد منهم فأصاب فله إجرام، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر واحد، وكلهم لهم الفضل ولهم القربة، ولا يجوز سبهم ولا الطعن فيهم فضلا عن القول بردتهم وغير ذلك. ولهذا قال الشيخ هنا واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، لهم الفضل ولهم السابق، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حواريون وهم نقلة سنته. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية في سورة الحشر بعد ذكر المهاجرين والأنصار، ذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان، وذكر الذين هاجروا، وذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم. ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولما كانت هذه الآيات في الفيل، لأن يعني الآية التي قبلها الآية السابقة ما أساء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخره، ثم قال لفقراء المهاجرين، ثم قال الذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال الذين جاءوا من بعدهم، قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من كان في قلبه غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له من الغنيمة شيء، فليس له من الفيد شيء، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه لأن الآية كانت في الفيد، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال الشيخ وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا أيضا بيان لوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وهذا أيضا رواه البخاري وهو حديث صحيح. وهذا الحديث ورد في المفاضلة بين الصحابيين ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي المتأخر لا تكذب. قال العلماء فإذا كان هذا في المفاضلة بين الصحابيين فما الشأن في المفاضلة بين الصحابة وبين من بعدهم؟ دلالة الحديث على أن من بعدهم لا يبلغ مد أحده ولا نصيبه أقوى وأكبر، وهذا ظاهر الدلالة من تأملها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أيضا ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، المبرآت من كل سوء. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ألف فيهن مؤلفات وهن معروفات، 11 زوجة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فنترضى عنهن جميعا ونؤمن بأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، رضي الله عنهن جميعا. قال الشيخ أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله سبحانه وتعالى في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أفضل نساء النبي خديجة وعائشة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال قال أبوال، لكن أيضا ورد في فضل خديجة الله، ولهذا قال العلماء إن خديجة أيضا متقدمة في فضل. وعائشة رضي الله عنها والله ما كانت صغار على شيء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن موجودات، ما كانت صغار على خديجة لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يكرم صواحبها وقريباتها. أتت امرأة عجوز فغش لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاشة لفت انتباه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه العجوز؟ أنا لا أعرفها. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة رضي الله عنهم جميعا. فخديجة لها فضل وعائشة لها فضل، لكن عائشة تتميز لأنه يجب الترضي عنها والإيمان بأنها زوجة النبي في الدنيا والآخرة وتبرئتها مما برأها الله سبحانه وتعالى منه في كتابه العزيز. فمن طعن فيها بعد نزول الآيات البينات فهو مرتد بإجماع المسلمين. من قذف عائشة كما يفعل الرافضة إلى الآن يقذفون عائشة، والواحد منهم إذا أراد أن يسب ابنته وقد وقعت في خطأ أو ذنب يشتمها يلعنها إلى آخر فتره، لكن إذا أراد أن يبلغ أقصى ما يريد من عقوبة بالنسبة لها قال لها لا عائشة أو يعود، فحينئذ تبكي بكاء مرا طويلا لأنه شبهها بأم المؤمنين عائشة، وهذا منه عليه من الله ما يستحق اتهام لعائشة بما برأها الله سبحانه وتعالى منه. فمن اتبعنا بعد نزول القرآن بما برأها الله سبحانه وتعالى منه من اتهم هذا الزنا فهو مرتد لا شك فيه خارجا عن دائرة الإسلام. وبالنسبة لمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا السب على درجات، إن سب الصحابة فيما يتعلق بدينهم وإيمانهم أو قال بردتهم فهذا لا شك في كفره وردته. النوع الثاني أن يسبهم بما يقتضي كلمات من غضب ونحن ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء فبعضهم يقول هو مرتد يعني إذا لعن صحابيا أو شتم أو نحن ذلك، قال بعض العلماء إنه مرتد يعني إذا طعن في دينه فهذا مرتد بإجماع العلماء، إذا شتمه أو لعنه أو قبحه أو نحن ذلك فهذا فيه قولان. بعضهم يقول هو مرتد وبعضهم يقول غير مرتد لكن يعذب ويؤدب. وقد راجح في هذا والعلم عند الله انه لا يلعنهم الا من كان خارجا عن دائره الاسلام. الثالثه ان يسب الصحابي بغير هذه المنهج مثل ان يسبه ببخل او بجبن يقول فلان الصحابي بخيل او جبان او شبه، فهذا يجب تعذيره، هذا يجب تعذيره وتأديبه حتى يرتدع عن مثل كلماته. قال الشيخ: فمن غدف عن عائشة بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ثم قال: ومعاوية خال المؤمنين. وإنما ذكر الشيخ معاوية لأن كثيرا من الرافضة يطعن في هذا الصحابي الجليل نظرا لما جرى بينه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه في يوم حصين. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه هو كاتب الوحي وهو صحابي وهو مجتهد، صحيح أن عائشة أولى منه وأن عليا أولى منه بالحق، لكنه مجتهد أراد الخير للمسلمين. لهذا فنحن نترضى عنه ولا يجوز لنا أن نطعن فيه ولا أن نسبه، ومن طعن فيه وسبه فحكمه حكم السادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله خال المؤمنين لأنه أخو من هم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بمن؟ بأخت معاوية حبيبة أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيها وعن أهلها رضي الله عنهم جميعا. فأم حبيبة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية أخوها هو خال المؤمنين لأن الخال هو أخو الأم. هل يطلق على مثل معاوية هو خال المؤمنين؟ سماع الشيخ هنا يدل على أنه يرى جواز الإطلاق، فمن كان أخا لزوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيصح أن يلقب بأنه خال المؤمنين، لأن زوجات النبي هم أمهات المؤمنين، وبعضهم ما يرى هذا الإطلاق ولا لديه مثل. قال عنه: وكاتب وحي لنا، ثبت أن العلم كتاب وحي، ولو كان فيه ما فيه ما اعتمره الرسول صلى الله عليه وسلم على أعظم أمره أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الشيخ أيضا: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، وقد سبق بيان ذلك. ما لم يأمروا بمعصية فإنه لا طاعة لأحد، سواء كان خليفة أو أميرا من الأمراء أو أبا أو غير ذلك، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. ثم قال الشيخ أيضا: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المؤمنين، أي وحرم شق عصا المؤمنين. وهذا طبعا بشرطين ذكرناهما، أحدهما أن يغلب بسيفه فيحكم بينهم بالكتاب والسنة، الثاني أن لا يقع منه كفر بواح، أن لا يقع منه كفر بواح. وهذا الذي أشار إليه هو ما ذكره أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، من أن الخلافة تثبت إما بالمبايعة العامة أو بأخذ من سبقه إليه أو بأن يتغلب بسيفه، فإذا تغلب بسيفه وحكم بينه بالكتاب والسنة فإنه تجب طاعته والسمع له ويحرم الخروج عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن السنة أيضا هجران أهل البدع ومباينته وترك الجدال والخصومات في الدين. هجران أهل البدع ومباينته، نعم هذا من منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل البدع سواء كانت بدعهم عقدية مثل الخوارج والمعتزلة وغيرهم أو عملية مثل المتصوفة الذين يتبعون في الأوراد والأذكار ونحوها، فإن هؤلاء من منهج أهل السنة هجران، لأن هجرهم ردع لهم، لأن هجرهم ردع لهم ومباينتهم، وهذا من الولاء والبراء، فإن هجر هؤلاء ومباينتهم يؤدي في النهاية إلى أن يتبعون عما فيه من البدعة، وترك الجدال والخصومات كثير أيضا من منهج أهل السنة، ترك المجادلة التي لا يثبت لها الحق، فترك الخصومات في دين الله سبحانه وتعالى. أما ما كان منها من قبيل المناقشات العلمية والردود الطيبة بالأسلوب الطيب، فإن هذا قد وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بعضهم على بعض مع حبهم لبعض، وكذلك أيضا في من جاء بعدهم من التابعين والأئمة، فهذا لا شيء فيه. لكن الجدال الباطل والخصومات الباطلة هي من المعنى. وكذلك أيضا بالنسبة لأهل البدع، من لم يرتجع منهم بهجره ومباينته وخيف على شر، خيفا من شره ومن شر بدعته على المسلمين، فإنه أيضا الواجب الرد عليه ونقض بدعته كما فعل أئمة أهل السنة والجماعة فيما بعد. ولهذا قال الشيخ هنا: وممن ضمن السنة أيضا فرق النظر في الكتب المبتدعة والإفراء من أعلامها. لماذا؟ لأن هؤلاء مبتدعة، وأحيانا يريدون شبهة، ويميلون إلى ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة، فإذا قرأ الإنسان كتبهم واطلع عليها وسمع كلامهم ربما تأثر بذلك. فالأصل أن تربى النفوس ويربى الطلب على العقيدة الصحيحة، والأصل أيضا أن لا يمكن بأهل البدع. لا يستطيع يكون دائما نتحاور، لا، هو يا أخي يشرح بالأدب، نحن معنا دين وعقيدة سليمة، لا نخاف. البدعة إذا ظهرت وانتشرت، فانتشرت الكتب أو سجلت البدعة في أشرطة أو وليئت في وسائل الإعلام وسمعها الجميع، ربما 10-20-30 من العلماء من طلاب العلم لا يتأثر، لكن كم من صغار الطلبة وكم من ضعفاء الناس وعاتقهم إذا سمع مثل هذه الشبه واستقرت في نفسه وقلبه، كم منهم من سيتأثر؟ لا شك أن هناك كثيرين سيتأثر. لهذا فمنهج أهل السنة والجماعة عدم السماح له وعدم فتح الحوار معه، لأن الحوار معناه ميزان بأنه قد يكون معهم الحق، والأمر واضح جدا أنهم مبطلون. الحوار ليس بين حق وباطل، لا نأتي لليهود والله فأنا تحاور معه أمام العالمين وأمام المسلمين جميعا نقول أنت مبطل من أول الطريق، النصراني أنت مبطل من أول الطريق، ما نفتح الحوار معه. الحوار مثل الأخوان، الحوار يكون في مسائل المجتهد، في مسائل الاجتهاد بين علماء المسلمين وفقهاء، هذا هو الحوار الذي يفيد وينفع. أما أن يؤتى بباطل ويقال تعال ربما يكون باطل بحق، هذا خطأ ولم يفعله السلف رحمه الله تعالى. ولهذا فإن السلف ما حاول وما فتح باب الحوار، وإنما السلف ناقشوا وردوا، ردوا عليهم في زمن نحن في خلق القرآن، ردوا على المعتزلة، ردوا على القدرية، ردوا على الرافضة، ردوا على الخوارج، لكن ما فتحوا باب الحوار. وفرق بين هذا وهذا. ولهذا فإن من الواجب التربوي على الشباب وعلى المبتدئين في طلب العلم أن يغرسوا أولا أنفسهم بالعلم النقي الصافي من عقيدة السلف. نعم، هذا هو الواجب. ثم يأخذون مما عدا ذلك، ثم يحتاجون إليه حينما تنتشر بدعة أو حينما يظهر خطر شبهة أو نحو ذلك، يأخذونها بطرقه السليمة وبمناهج سليمة وبعلماء المسلمين. أما يأتي الإنسان ليطب في كتب الفلاسفة أو في كتب المتكلمين ويقول لا أنا ما علي خطر ويقرأ فيها وربما يمكث سنين طويلة، لا، هذا يخاف عليه، يخاف عليه أن يتشرب شبهة أو بدعة. ونحن سبق أن ذكرنا لكم مثال مهم جدا يجب أن تدركوا عنه، مهم جدا يجب أن تدركوا عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن أنه قال: من سمع منكم بالدجال فلا يذهب إليه، من سمع منكم بالدجال فلا يذهب إليه. سبق أن بينا أن الدجال يؤيده الله بخوارق حتة لله، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، يأمر الخريبات فتأتي بكنوزها، يقتل الرجل ويعيده. الرسول هذا يقول عنه: من سمعه منه لا يذهب إليه. لماذا؟ الرسول وضح ذلك، قال فإن الرجل قد يسمح للدجال فيقول هذا هو الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول، يعني كان يقول أنا واثق من عقيدة 100% أنني مؤمن بالله وكافر بهذا الدجال الذي يدعي الربوبية. لكن ما الذي يحدث له بعد أن يقول هذا هو الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يحدث له كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إليه، فإذا ذهب إليه ورآه وسمع منه لا يزال به حتى يصدق به. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبهتم معي؟ من جاء الخبر هنا؟ هذا الإنسان الذي صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم ووثق بتصديقه وقال لا حاجة لي أن أذهب إليه، لا حاجة. نفس الشيء بالنسبة لكثير، يقول أنا عقيدة كونية، عندي ما أقرأ في كتب الفلسفة، في كتب المنطق، في كتب المفكرين اليساريين والشيوعيين والملاحدة، ثم لا يزال به يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى يتأثر. وكثير منهم قد لا يصل به إلى الإلحاد، لكن يضعف إيمانه ويضعف يقينه بالقرآن والسنة. وهذه من الآثار الخطيرة بالنسبة للفلسفة والعلم، أن حتى لو انفصل الإنسان إلى الإلحاد والكفر بالله إلا أنها تضعف إيمانه، تضعف ثقته بالكتاب وثقته بالسنة. ولهذا تجد هؤلاء المتشبعين بكتب الفلسفة وعلم الكلام وأهل البدع ونحن ذلك، تجد هؤلاء عن بكرة أبيهم تقريبا إلا ما عصم ربي، تجدهم يستهينون بالقرآن ويستهينون بالسنة. نعم حتى ولو لم يصرح بذلك، عنده القرآن ما هو إلا مواعظ للعوام، والسنة ما هي إلا أمور تشريعية ما فيها حقائق علمية وعقدية، هكذا يجوز. من جاء هذا التهويل؟ من ذلك المصدر وتلك المصادر الحقة التي لا يأتيها الباطل، جاء من خوضه في علم الكلام والفلسفة والعقول وإلى آخره، فظن أن تلك العقول وذلك المنطق وأولئك الفلاسفة عندهم من العلم واليقين والوصول إلى الحقائق ما ليس بالكتاب والسنة. ولهذا قال الشيخ والإصغاء إلى كلامه، ثم قال وكل محدثة من الدين بدعة، كل محدثة بدعة، وهذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وتفسير البدعة ليس هذا موضع الكلام فيه. ثم قال وكل متمسك بغير الإسلام والسنة فهو مبتدع، فهو مبتدع بغير الإسلام مثل ذلك الذي لا ينسب نفسه إلى السنة، أو السنة الذي لا ينسب نفسه إلى السنة وإلى ما أتى به الحد، مثل هذا قال الرافضة، وقد سبق أن ذكرنا شيئا من أصوله. والجهمية سبقا بينا عن الرافضة شيء أو من سبق ذلك؟ على العموم الرافضة له أصول معروفة، أصول في كثير منها أصول كفرية تخرجهم عن الرافضة، ولا نجهر في ذلك إلا اعتقادهم العصمة في الأئمة وأنهم يعلمون المغيبات، وإلا في عبادتهم لأئمتهم والحج إلى قبورهم فإنهم يعبدونهم ويعبدونهم من دون الله تعالى، وكذلك أيضا اعتقادهم برجل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى ثلاثة، وأقوالهم الأخرى لو لم يصل إلى هذه الأمور لكفى فيها بيانا لرجلتهم وخروجهم عن ذلك. ولهذا فإننا نقول من كان من الرافضة ينتسب ويقول بهذه الأصول فهو مرتد خارج عن دائرة الإسلام، كافر له لا شك في كفره. ثم قال والجهل، أتباع الجهل بن صفوان، وهذا الجهل قتله سلم بن أحوج بعد أن ظهر ابن بطل، فهو من المبتدعة الذين أقيم فيهم حكم الله. والجهمية لهم ضلالات كثيرة، من أعظم ضلالاتهم إنكار الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، ومنها القول بالجبر، القول بالجبر وأن العبادة مجبورون وأن العبد لا قدرة له ولا إرادة وإنما تتحرك في أفعاله كما تتحرك الأوراق أوراق الشجر حينما تحركها الرياح. ومن ضلالاته أن الإيمان هو المعرفة أن الإيمان هو المعرفة فعنده أن من عرف الله فهو مؤمن وهذا مذهب رجاء خطير فرعون كان يعرف الله ولا يعرف الله إبليس كان إذا عنده فرعون وإبليس وغيرهم من الملاحدة الصواريخ الذين عرفوا الله أنهم مؤمنون وهذا خطير جدا هذا خطير جدا ولهذا صار الجهلية مرجئة والغلاة مرجئة ولهذا اجتمعت الجهلية ثلاث جينات جين التجهم لم يكفي وجين الارجاء والجين الثالثة ما هي جين الجبر جين الجبر فهم جبرية نفاذ من اصطفاف اي جهلية مرجئة اجتمع فيه ثلاث جينات جيم الجبر وجيم التجاهم الذي هو نقص الكتاب وجيم الأركان وجيم الأركان ثم قال والخوارج والخوارج هم المارقة الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه والله وأجمع المسلمون على قتالهم وأهم ما يميزهم في عقيدتهم تكفيرهم لمرتكب الكبيرة كل من ارتكب كبيرة فهو حكم كان في الدنيا مخلد من الجهنم ولهذا فإنهم كفروا عثمان في آخر خلافه وكفروا عليا وكفروا الزبير وعائشة وطلحة ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء هم الخوارج المالكيين الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد فيه حديث كثير والقدرية القدرية هم نفاة القدر الذين نفوا عن الله القدر وقالوا إن الإنسان مستقل عن الله سبحانه وتعالى بالإرادة ومستقل بالتشريف وخالق بذلك وهؤلاء هم المعتزلة ولهذا فمن عقائد المعتزلة القدر يسموا قدرية ولهذا ورد في الحديث الذي يحسنه بعض العلماء في طرقه القدرية مجوس هذه الأمة ثم تشبه بالمجوس كما سبق أن شرحنا في ذلك القدر لأنهم يقولون إن الله خالق ويقولون إن العبد خالقا لفعله فهؤلاء هم القدرية الثالث المرجع وهؤلاء المرجع هم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان فلا يؤخرونها فكل من لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان فهو مرجع وهؤلاء المرجع على درجات فغلاثه الجهلية سبق بيانه لأنهم يقولون الإيمان هو المعرفة فقط ومن المرجعة أيضا الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو قول اللسان فكل من قال بلسانه فهو مؤمن لكن يقول إن المنافق الذي لا يوافق قلبه لسانه يكون يوم القيامة مخلدا في النار ومن المرجعة أيضا الأشعرية والماتريدية الذين يقولون ان الايمان هو التصديق فقط ومن المرجئه ايضا مرجئه الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين يقولون ان الايمان هو قول وتصديق فهؤلاء الخوارج كلهم قال عنهم مرجئه لانهم لم يدخلوا العمل في مسمى الايمان والمعتزله هم الذين بدات حركتهم باعتزال واصل بن عطاء حلقه الحسن البصري رحمه الله تعالى لما جاء النقاش حل مرتكب الكبيرة فقال واصل بن عطاء خلافا لأهل السنة والجماعة لا أقول هو مؤمن ولا أقول هو كافر بل في منزلة بينهما فاعتزل حلقة الحسن البصري فسب المعتزلة والمعتزلة اشتهروا بأصولهم الخمسة العدل وهو الذي سبق بيانه قبل قليل وهو إنكار القدر إنكار المرتبة الثالثة والرابعة من مراتب القدر مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق ونسبتها إلى العدل والتوحيد وهو نفيهم من جميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى هذا الاصل الثاني عندهم فهم يثبتون الاسماء وينفون الصفات لكن اثباتهم للاسماء لم ينفعهم لانهم انقسموا خيارها الى اسمين اسم منهم قال
إنها أعلام محضة لا تدل على معاني ولا صفة. والقسم الثاني منهم قال نقول إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فكان مؤدى قوله أيضا الاستفهام عن الاستفهام. الثالث من أصولهم القول المنزل بينهم في مرتكب السجود أنهم في الدنيا لا مؤمن. الرابعة إمثال الوعيد، وهو أن من مات من أهل الكبائر من غير توبة فلا بد أن ينفذ فيه الوعيد فيكون مخلدا في نار جهنم. الخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وربطوا في الأصل الخامس الخروج على أئمة الجبر، وقالوا إنه يجب الخروج على الإمام ولو كان جاهلا. هذه أصول المعتزلة الخمسة التي اشتهر بها، وأضافوا إلى ذلك أمورا كثيرة منها إنكار الشفاعة وقد سبق بيانه، ومنها إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقد سبق أيضا الإشارة إلى مذهبه في ذلك. والكرامية هم أتباع محمد بن سعيد بن كرام، وابن كرام هذا أشهر أقواله إثبات الصفات مع غلو أحيانا في إثباتها، وأيضا من أقواله أنه مرجع في باب الإيمان، فإنه يقول إن الإيمان هو قول اللسان فقط، لكنه قال إن المنافق الذي يقول بلسانه وإن قلنا عنه في الدنيا إنه مؤمن لكنه إذا مات فهو يوم القيامة مخلد في النار. فوافق أهل السنة والجماعة في الحكم عليه بالأخلاق. والكلابين وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وأشهر ما اشتهر عنه ابن كلاب هو أنه نفى بعض الصفات وأثبت بعضها. في زمن قبل ابن كلاب كان الناس على طريقته، المعتزلة ينكرون جميع الصفات وأهل السنة يثبتون جميع الصفات. فجاء عبد الله بن سعيد بن كلاب بشبه عقلية وردت عليه فأثبت لله بعض الصفات ونفى عن الله الأخرى. أثبت لله الصفات مثل صفات العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ومثل الوجه واليدين والعينين والعين، ونفى عن الله ما يتعلق بمشيئته وإرادته مثل صفة الاستواء. فإنه أثبت لله صفات الاستواء من جانب أنها صفة علو لله سبحانه وتعالى فهو أثبتها، لكن صفة من صفات الفعل لا. فهو يثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى وينكر على من يتأوله بالاستواء لأنه يثبت العلو لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ينفي عن الله ويتأول عن الله سبحانه وتعالى صفة النزول وصفة الرحم والعجب والرحمة والمحبة وغير ذلك، أي أنه في جملة يتأول الصفات الذاتية ويثبت لله الصفات الذاتية. وسار على منهجه في باب الصفات الأشاعرة والماتريدية، فهم ساروا على الصفات وإن كان متأخر الأشاعرة وكذلك أيضا متأخر الماتريدية قد زادوا عنهم بعدا عن مذهب السلف الصالح في هذا. ثم قال الشيخ ونضعها، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، لكنها متفاوتة. طوائف الضلال متفاوتة، فمنها ما هي طوائف قد يصل أحيانا فيها تصل فيها البدع هذا الحصر، ومنها ما قد تكون بدع، لكن نحن ننكر البدع ونتبرع من هذه كلها ولا نسمي أنفسنا بهذه التسميات، وإنما نرزق أنفسنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، وأن النصر إلى إمام في فروض الدين كالطوائف الأربع المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة لم يرد في ذلك الحديث صحيح، لكن هو فعلا قد رحم الله هذه الأمة بالتوسيع عليها، والصحابة كانوا يجتهدون ويختلفون. فالانتساب إلى المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي أو غير ذلك ليس فيه بدعة، إنما يتحول بدعة إذا تحول إلى تعصب ورفضا للدليل الحق، او اذا تحول الى تنقص من العلم الاخر. فاذا ادى الى تعصب المذموم او تنقص بالائمه الاخرين فانه حينئذ يكون في انتساب الى هؤلاء او احد المذمومين. فمن انتسب الى الحنفيه او المالكيه او الحنفيه وقنع عن هؤلاء معهم الحق وتعصب ولو جاءه الدليل الصحيح نقول هذا مذموم، او انتقص الاخرين وقال لا المذهب الحق هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو أبو حنيفة ومن حداه فمذهبه غير حق. نقول هذا أيضا تعصب المذموم. ثم قال الشيخ: والمختلفون فيه محمولون في اختلافهم وتامون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم شجة صالحة. وهذا واضح جدا، ما اتفق عليه المسلمون وأجمعوا عليه فهو حجة بشروط الإجماع المعروفة. ما اختلفوا فيه فإننا نترحم عن الجميع، لكن الواجب علينا أن نتبع من كان معه الدليل. ولو أن الإنسان انتسب إلى المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي ثم رأى في مسألة من المسائل أن الدليل مع القول الآخر والمذهب الآخر فالواجب عليه أن يتبع. ثم دعا الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الدعاء العظيم: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في جبرته بعد الممات برحمته وفضله الآمين. ونحن أيضا ندعو معه بهذا الدعاء ونقول: اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من البدع والفتنة، وأن تحيينا على الإسلام والسنة، وأن تجعلنا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، وأن تحشرنا في جنته بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: ورد حديث العراق عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فهذه فضيلة الشيخ نعتبر سنة الخلفاء الراشدين كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما سنة الخلفاء الراشدين المهديين أن نعتقد أنها كسنة رسول الله؟ هذا أمر فيه تخطيط. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة، لكن ما كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما مشى عليه الخلفاء الراشدين فنتبعه، يعني نتبعه فيما ورد عن فيما لم يرد عن الرسول. لكن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوه نسلك نسلكه، لكن إذا اختلفوا مثلا نرجح، إذا اختلفوا نرجح. ولهذا السنة هنا المقصود بها سنتهم العامة، سنتهم العامة فيما هو مميز لهم عن غيره. أما ما كان منه مثلا رأي لواحد منهم وقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد عليه، فهذه نحكم عليها بحكم أهل الحديث في باب الترجيح، في باب الترجيح في مسألة الراوي إذا روى بخلاف، إذا عمل بخلاف الرواية أو غير ذلك، هذه مسألة معروفة نرجح بينها. فالمقصود هو الاتباع هم في هدي الأمر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشيخين أبي بكر وعمر وبين بقية الخلفاء، فقال في الخلفاء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن قال في أبي بكر: اقتدوا باليدين من ذلك. والاقتداء أخف من ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أبا بكر وعمر لم يقع منهما شيء يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الاقتداء بهما مطلوبا. ما هو سبب تسمية الأربعة في الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين؟ نعم، لأنهم كانوا على الرشاد والهدى. وهل يشترط الخروج على القدرة على الخروج عليه كل عام؟ لا بد من القدرة، وإلا كان في ذلك ممن يخرج من غير قدرة، كان من ذلك كان ذلك من المؤدب المسلمين إلى التهلكة. يعني لو سألت واحد يعيش في بريطانيا الحكومة كانت لما شفت وقال: هل يجوز لي الخروج عليه؟ نقول: نعم يجوز، ونتمنى أن تقيم دولة الإسلام. لكن لو قال لي: ما رأيك لو أن تقول له لا؟ لأنكم مستضعفون، أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة، ومع ذلك كثر العدد، والرسول معه، كان بعض المسلمين يموت تحديد وما أمر الرسول بالانتقام، حتى انه لما وشكوا احصولي كان يلبس الاسلام فاحصوه اذاهم ترابط خمس فيها. بل لما اسلم بعض اهل المدينه وجاءوا في ليله العقبه الكبرى في منى وصح الشيطان، وقال بعضهم لما سمعوا صحه الشيطان: يا رسول الله اني شئت لنا من ذنب على اهل منى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجعوا الى اهل حلبه. فكل ذلك دل على انه دل على انه اذا كان المسلمون مستضعفين ليس لهم مكان يغويهم. الرسول ما بدأ الجهاد لمكة إلا بعد أن كانت المدينة دارا للمؤمنين فيها يرسل الجيش ويرجع إلى مكانها. انتبهوا لهذه القضية التي يخطئ فيها كثير كثير من الجماعات الإسلامية. متى يكون الجهاد إذا وجد مكان يؤمن؟ وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا نفس السؤال والجواب يتكرر. وجزاكم الله جميعا خيرا وأشكركم على حسن إصابتكم، وأشكر الإخوة المشتركين في جامعة الملك سعود على مثل هذا النشاط، فهم الذين دعوني إلى إلقاء هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياهم الأجر والثواب، وأن لا يحرمني وإياهم ذلك، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تجمعات الفقرة الإسلامية الرياض.
أما الله من موجود فعل في تسجيلات الفقرة، فإن ربنا هذا الشريعة هو
11,370.